بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. فين محمد؟ مش موجود أحمد؟ محمد زوجه أحمد فين؟ ها؟ نعم. طيب أبو مسلم، تعال نقربك أبو مسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟
لورقا. نعم، لورقا.
قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال العلامة السعدي رحمه الله: وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أي وهو وزوجته مخالفان للونه، وكان يعرض بقذفها ويسأله: هل لك ذلك؟ فلما فهم منه المرشد عليه الصلاة
يعني
والسلام،
رجل شك لما وجد لون الولد يخالف لون أمه ولون أبيه، شك فيه، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا لست كذلك ولا امرأتي كذلك، كأنما يعرض بإيه؟ بقذف. يعني يعرض بالقذف، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. نعم.
قال: فلما فهم منه المرشد عليه الصلاة والسلام فهمه بعبارة تقرب إليه، فقال: هل لك من إبل؟ وخصها لأنه من أهل البادية. قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، أي كلها على هذا اللون. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ وهو لون معروف. قال: إن فيها لورقا، أي واحدة على هذا اللون. قال: فأنى أتاها ذلك؟ أي من أين لها هذا اللون مع أن سائر الإبل مخالف للون هذه، وهي مولودة
للون هذه،
مخالف للون هذه، وهي مولودة من هذه الإبل. فقال: عسى أن يكون نزعه عرق، أي لعل من أجداده أو جداته شيئا على هذا اللون، فجاء لون الولد عليه. فلما قال له ذلك وأجاب سؤاله بنفسه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، أي أن الجواب عنهما واحد، فلعل من أجدادك أو جدادك أحدا أسود. فجاء هذا الغلام بصفته فقنع بهذا الجواب الشافي الذي بين له الحال أتم بيان، ففيه أنه لا يجوز القذف بمجرد الظن.
وهذا فيه دليل على أن المفتي لابد أن يكون فطنا، ولا يكون المفتي مجرد حافظ للفاظ فقط، لأن المسألة التي يسأل عنها الإنسان قد لا يكون لها لفظ في النص، فيحتاج إلى وجه استدلال واستنباط وقياس ليلحق مثيلا بمثيله، وليلحق فرعا بأصل. ولهذا رتبة الفتوى ليست رتبة سهلة، لأن المفتي مبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا ينجو المفتي إلا إذا كان عالما بما يفتي، إنما لو قال بلا علم وأصاب فإنه آثم لأنه لم يتعمد الإصابة وليس له عنده علم في الإصابة، لا بد أن يكون عالما الأول قبل أن يفتي، وإلا يقول الله أعلم. ولو قرأ في المسألة ولم يتضح له شيء يقول أنا متوقف، فطارة يقول لا أدري، طارة يقول أنا متوقف، وطارة يجيب بما ظهر له من اجتهاد إن كان مؤهلا لهذا الاجتهاد. على كل فالمفتي هذا المعي ذكي صاحب أصول وكليات يلحق الشبيه بشبيه والنظير بنظير والمثيل بمثيل، ولا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. فلما سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة الخطيرة، لأن الإنسان قد يقع في نفسه هذا فعلا، يعني ابني هذا أسود وأنا أبيض وزوجتي بيضاء، من أين يأتي هذا الأسود؟ لعل هذا الأسود إنما هو يرجع لي رجل زنى بالمرأة وفجر بالمرأة فخرج له. فلما سأل النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم دله النبي على الجواب المقنع، لم يذكر له نصا وإنما ذكر له قال هل لك من إبل؟ وهو من رعاة الإبل. قال لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، يعني ألوانها حمراء. قال هل فيها من أوراق يعني لون مخالف لهذا أسود أو كذا؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ هذا بعير أسود أو ناقة سوداء والإبل كلها حمر، من أين جاء هذا؟ كيف يأتي هذا؟ أو أن هذا ليس من إبلك تخرجه؟ قال لعله نزعه عرق، لعل هذا الأسود يرجع إلى عرق في الآباء والأجداد القدامى. فقال النبي وهذا لعله نزعه عرق، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على القياس وأن القياس إلحاق النظير بنظيره في الحكم. لماذا؟ لعلة تجمعهما. وجاء في الصحيحين أيضا إن أمي ماتت وعليه فريضة الحج، أو إن أبي مات وعليه فريضة الحج، فقال فلا حج عنه؟ قال أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيتك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى مثل هذا، فديون الخالق تقاس بديون المخلوق أيضا، كما أنه إذا كان على أمك دين قمت بقضاء من التركة، كذلك لو أن على أمك الحج قمت بقضاء ذلك عن أمك من تركتها، إذا كانت لا تركة فإنه يجب عليك ذلك. فالشاهد من هذا أن الفتوى تكون بالنص المباشر إذا وجد نص، إن لم يكن نص فإنك تلحق هذا الفرع بما هو منصوص عليه في الشريعة، لأنه ليس توجد مسألة على وجه الأرض لا يفتى فيها بشرع الله أبدا، ليس يوجد مسألة على وجه الأرض لا يفتى فيها بشرع الله عز وجل. جميع المسائل على وجه الأرض يفتى فيها بشرع الله. فلو استدعي العالم في مجلس الأمن ليفتي في مسائل سياسية أفتى فورا، ما يقول دعوني أراجع، إذا كان عالما رسيخا أفتى فورا. في ساحات الوغى والقتال لو حصلت أي مسألة في القتال وسألوا فيها لأجابهم المفتي، إما بالوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، إما بصحة أو ببطلان أو غير ذلك. ليس يوجد مسألة على وجه الأرض إلا في هذا الحكم لا حكم شرعي، لابد علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. لكن طارة يكون الفتوى بنص واضح موجود، وطارة يكون بقياس، وطارة يكون بقياس. نعم تنقل السؤال، تقول سئلت اللجنة دائما هذا السؤال، سؤال كيت وكيت وأجابت بكذا. يجوز لك أن تنقل فتوى بس بشرط أن تعلم السؤال، أن تعلم السؤال. قال العلماء، مش لازم العزو بالضبط، بس كن متيقن أن هذا كلام العلماء، لأن قد تنقل فتوى على أنها هي جوابا على أساسها نص الفتوى هذا وليس كذلك. واخد بالك؟ نعم. فالشيخ ابن باز مثلا يعني يرى أن طلاق ثلاثا لا يقع، والشيخ ابن باز يرى أن طلاق ثلاثا يقع، كيف هذا؟ لابد أن أكون أصلا باحثا أو محررا كلام ابن باز. الشيخ ابن باز يرى أن طلاق ثلاثا يقع واحدة، والشيخ ابن باز يرى أن طلاق ثلاثا يقع ثلاثة. يقع واحدة إن تتابعت الألفاظ، أنت طالق 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 فهي واحدة. الشيخ ابن باز يراها ثلاثا إذا فصل بينها بكلام، لأن أنت طالق 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 تأكيد للأولى، إنما إذا فصل بكلام فإنه يقع ثلاثة. إذن يصح أن أقول ابن باز يرى الثلاثة واحدة، ويصح أن أقول ابن باز يرى الثلاثة ثلاثة. إذا لابد أن أعلم، واحد يقول امرأة طالق طالق طالق، أو واحد يقول لامرأة أنت طالق ولا تلزميني بعد اليوم، أنت طالق ولا أحتاج إلى أولادك، أنت طالق. فأقول ابن باز يرى هذا واحدة، هذا غلط. لكن أقول شيخ الإسلام يرى أن هذا واحد، على اعتبار أن شيخ الإسلام يرى أنه لابد من الرجوع بعد الطلاق. طلاق على طلاق ما يصح، ما يقع إلا إذا أرجع، فلابد من التحرير. ولهذا حتى اللجنة دائما لما بتفتي على الأسئلة تقول إن كان السؤال كما ذكرت فجوابه كذا، إن كان السؤال، حتى لا يأخذ واحد جواب اللجنة الدائمة ويقول اللجنة الدائمة أفتتني كذا. لا، أفتتك على ماذا؟ لابد أن يكون الفتوى متعلقة بالسؤال. فلهذا هم يبرئون عدة، فيقول السائل كيت وكذا، إذا كان السؤال كما ذكرت من أنه كيت وكيت وكيت فالجواب كذا، يبقى هم يجيبون على سؤال وضعوه وفهموه من السائل. لو أن السائل له غرض آخر لا يمكن استعمال الفتوى في هذا الغرض. خد بالك؟ نعم. بس الكلام يعني صحيح ولا ماذا؟ يعني ما في إشكال. ولو طلب المعتبر بالرجع. نعم.
قال: ففيه أنه لا يجوز القذف بمجرد الظن، بل لا بد من اليقين، فلو رأى مثل هذه القرينة لم يرخص له في القذف. وفيه أن التعريض إذا كان على وجه السؤال والاسترشاد،
يعني القذف لا بد لا يكون بمجرد الظن، تقول رأيت خيالا، تقول رأيت كذا لونا، سمعت صوتا، لا يكون القذف بهذا، لابد تتثقل، وإلا حد في ظهرك، يتأتي بشهداء حد في ظهرك. نعم.
قال: وفيه أن التعريض إذا كان على وجه السؤال والاسترشاد ولو فهم منه معنى القذف فلا يعد قذفا ولا حد عليه فيه، وإنما الحد في التصريح والتعريض إذا قصد به القذف والقدح بالمقذوف لا لأجل الاسترشاد.
نعم، يعني فتوى هذه لا تعد قذفا، نعم، إلا إذا قصد القذف. نعم.
قال: وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وإرشاده، فإنه قد امتثل ما أمره به ربه بقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى غير ذلك من الآداب التي أدبه بها ربه. ولو قال له إنه لا يجوز لك رميها بهذا الظن، إنه لا يجوز لك رميها بهذا الظن والولد ولدك ونحو ذلك لكفى في الجواب، وامتثل الرجل أمره. ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يقنع ويتضح له حقيقة الأمر.
نعم، في أن المفتي يراعي حال السائل، في سائل تكفيه أدنى عبارة، في سائل تحتاج أن تعطيه مزيدا من البيان حتى لا يقع في قلبي شك، في سائل يستنصحك فتعطيه نصيحة مختصرة، في سائل يستنصحك فتعطيه نصيحة أبلغ، على حسب حاله، على حسب ايه؟ على حسب حاله. كذلك المفسي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر ما قال هو الطهور ماء وفقط هو المسؤول عنه، انما قال هو الطهور ماء والحل ميتته. فانك تحتاج ايضا الى هذه المساله الاخرى وان لم تسال عنها. واحد مثلا يسالك يا شيخ حكم النظر الى النساء وكذا، وانت تعرف انه له دخول على الشبكه العنكبوتيه وكذا كثيرا، فتقول له هذا يحرم وينبغي الحذر من كل وسائل النظر سواء الى المراه في الشارع او صوره او المواقع او الصفحات او كذا، وهذا من معمد به البلوى وينبغي الانسان يحذر، لانك ترى انه يحتاج الى هذه النصيحه، ترى نحتاج إلى هذه النصيحة. واحد مثلا يسألك هل يجوز يا شيخ الخروج مثلا حكم الظالم أو كذا، فتقول لا يجوز، لا يجوز والإجماع منعقد في ذلك. طب أنت عارف أنه هو في بيئة فيها بقى استشكال وشبه خروج الحسين وابن الزبير وكذا، تقول ولا حجة مع من يستدل بابن الزبير ولا الحسين رضي الله عنهما، لأن لأنه لا حجة في مقابلة النص بفعل أحد ولا استدل في أحد أو بقول أحد أو كذا، مع تحرير أن هذا ليس محل النزاع المسؤول عنه، فتعطيه زيادة على ذلك. مثلا قد يستنصحك في الطلب مثلا أو في ماذا أصنع مثلا في ظل الأحداث، نقول له مثلا عليك بعلماء السلف وعليك بكتب السلف وكذا وكذا، ثم إن كان له وجه إلى بعض المشايخ مثلا حزبيين تقول واحذر، واحذر أن تخالط مثلا المخالفين، واحذر أن تخالط من لم يظهر السنة حتى لو ما كان عنده بدعة، فإنه في مواضع الفتن ما ينتفع الإنسان إلا بمجاورة من أظهر السنة، ولأن هذا يزيل له الإلباس والإشكال. إنما إذا كنت مع واحد لا ينطق بالسنة يقول أنا ما أستطيع أن أتكلم، أنا الموقف بالنسبة لي غير واضح كذا كذا، ماذا عسى أن تنتفع بهذا؟ هذا ليس هو الذي ينقذك ويبين لك وتنتفع به، ليس هو الذي يسد حاجتك، بالعكس هذا يثبطك. لكن أنت إلزم غرز من عرف واتضحت له المسائل، حتى إنك إن عرضت لك مشكلة وذكرتها له أجابك فورا، ما يقول لك ضباب ولا يقول لك المسألة لا أعلمها ولا أدريها، لأن الإنسان في لحظة الفتن، في لحظات الفتن وأزمنتها يحتاج إلى من يحسم له حسما. لهذا عمر لما جاء لأبي بكر وقال يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبو بكر لم يجعل المسألة مهتزة بل حسم له الأمر، حسم له الأمر وأرجعه. هنا ينتفع الإنسان، هنا ينتفع الإنسان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حسم الأمر في مسألة خلق القرآن ولم يجعل المسألة مهتزة، فأنا أنتفع بجوار أحمد ما لا أنتفع بجوار إمام سنة لو أنه ترخص في مسألة الإكراه وكذا وكذا، مثلما أنتفع بأحمد رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي أوضح وبين حتى رد على الواقفة واللفظية والجهمية الأصل وسد الباب بكل وجه فأعطاني. فتقول له واحذر أن تلزم مثلا مشايخ كذا وكذا وكذا إلى آخره. يعني المفتي يفتي بحسب حال السائل، وهذا من تمام النصح، هذا من تمام النصح. نعم.
قال وفيه أنه ينبغي مع تبيين الحكم تبيين حكمة الشيء ومأخذه من الكتاب والسنة.
صحيح.
فهذا أعلى درجات العلم، فإن صاحبه يكون على يقين واطمئنان قلب وراحة تامة من كل وجه، فلا يزيل علمه شك ولا شبهة لأنه بلغ به اليقين التام.
نعم.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام.
طيب.